رجينا من وصفة عن بصر السؤال الأول، ما هو تعليق فضيلتكم وموقفكم من الغزو العراقي للكويت وتدخل القوات الأمريكية أيضا في الخليج العربي؟
الحمد لله
والصلاة
والسلام ليس دقيقا، والقصد مفهوم، وحسب المعنى المخصوص قلبا وليس المنصوص لفظا يجيبه. واضح؟ أما اعتداء العراق على الكويت فلا شك أنه بغي وظلم لا يجوز شرعا بأي وجه من الوجوه، مهما كانت المصورات أو كما يقولون اليوم المبررات لمثل هذا الاعتداء. ومعلوم مدى كافة المسلمين قول رب العالمين في القرآن الكريم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ومما يوصف له أنه لا يوجد اليوم دولة مسلمة تقوم بتطبيق الأحكام الشرعية 100%. لا شك أن بعض الشرع أهل بعض، لكن لحسنا أنه لا يوجد مع الأسف دولة تطبق الأحكام الشرعية 100%. ولو كانت موجودة اليوم فليست تلك الدولة التي تستطيع أن تنفذ هذا الحكم القرآني. فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. كان المفروض أن الدولة التي يرجى أن تطبق هذا الحكم الشرعي من الناحية الشرعية أو من ناحية تمسك الدولة بتنفيذ الأحكام الشرعية، كان المفروض أن تكون هي الدولة السعودية، لأنها خير الدول الإسلامية من حيث تطبيقها وتنفيذها لكثير من الأحكام الشرعية. كان هذا هو المظنون فيها، لكن الجانب الآخر الذي أشرت إليه في نقوى كلمتي هذه، وهي أن تكون في موضع القوة التي تستطيع إذا ما أرادت أن تنفذ الحكم الشرعي المنصوص في الآية فتستطيع أن تقاتل الطائفة الباغية. فإن كانت هي تستطيع من حيث أنها تنفذ الأحكام الشرعية إلى حد بعيد كما أشرت آنفا في بلادها، فهي مع الأسف الشديد لا تستطيع أن تنفذ هذا الحكم الشرعي على غيرها. ولذلك مع الأسف الشديد في الوقت الذي لم تستطيع أن تنفذ هذا الحكم الشرعي، هي من جهتها خشيت أن يصيبها ما أصاب جارتها وهي بينها وبين المعتدي عليها حدودا. وفي مثل السوري العامي: إذا حلق جارك بن أنت. ولذلك مع الأثر الشديد الدولة السعودية في الوقت الذي لم تكن في منطق القوة من حيث أنها تحاول إصلاح بين الطائفتين المؤمنتين المتقاتلتين، فهي لو أرادت أن توقف الباغية عند حده ما تملك القوة لتنفيذ هذا الحكم الشرعي. وأكبر دليل على ذلك أنها لما خشيت أن يصل عدوى اعتبار العراق على الكويت إلى السعودية لم تقتصر على الاستعانة بالدول العربية فقط، وإنما استعانت بالدول الصليبية الكافرة. وبعد هذا الكلام الذي هو جواب للشطر الأول من سؤالي، يأتي الآن الجواب عن الشطر الثاني من سؤالك الذي تقصده بقلبك وليس بنبضك، لأنه ليس مهم دخول الكفار هيون كما دخل اليهود، لأنه معروف مثل هذا الحكم أنه لا يجوز شرعا. ولذلك قلت ابتداء أن السؤال ليس المقصود هذا المعنى به، وإنما المقصود ما حكم الاستعانة بهؤلاء الكفار الصليبيين، أليس كذلك؟ وعلى ذلك فنحن نقول غير مرتابين ولا شاكين بأن هذه الاستعانة لا عهد للتاريخ الإسلامي كله بمثلها إطلاقا، وهو شر فتنة تصيب الأمة الإسلامية في كل تاريخها، من حيث أن سبب هذا الدخول، دخول الصليبيين إلى البلاد الإسلامية، ليست في الحرب القائمة بين الكفار والمسلمين، وإنما السبب هو استجلاب المسلمين لهؤلاء الكفار استنقارا بهم على الفئة الباغية أو الطائفة الباغية. ولا شك أن هذا علاج للداء بدواء بداء أشد، وهذا لا يصح إلا على مذهب واحد وهو مذهب أبي نواس، وداوي بالتي كانت هي الداء. وأنا في الواقع أتعجب كل التعجب مما يبلغنا، وأرجو أن يكون هذا الذي يبلغنا أن لا يكون صحيحا من حيث الواقع، لأن الفقه الإسلامي بنصوص كتابه وسنة نبيه والاستنباط الصحيح لا يمكن أن يتقبل ما نسمعه من تبرير أو تشويه بعض المشايخ الأفاضل في تلك البلاد باستعارة السعوديين لهؤلاء الكفار الصليبيين. ذلك لأن معنى كلامهم يعود إلى ما يقوله بعض الفقهاء في أصولهم، وإن كانوا هم لم يشيروا إلى ذلك، لكن صنيعهم ينبهنا إلى أنهم يدندنون حول ما ذكره علماء الأصول من قولهم بأن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهما شرا. فهم يظنون أن لجأهم إلى الاستعانة بالصليبيين أقل شرا، ولا نقول خيرا، من اعتبار العراقيين على السعوديين. ونحن نرى أن وجهة نظرهم هذه مردودة نصا وفقها، لأن الاعتبار العراقي على السعودية لم يقع كما وقع على الكويت، ولذلك فلا يصح تطبيق القاعدة هذه التي تقول أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أيسرهما، فلم يقع الشر الأكبر في ظن المشايخ وهو اعتداء العراقيين على السعوديين حتى يختاروا الشر الأصغر في ظنهم وهو استنصارهم بكفار. أما من حيث النص فالأمر واضح جدا، حيث أنه قد صح في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنا لا نستعين بمشرك. وسبب الحديث معروف في صحيح مسلم وغيره، وفي رواية أخرجها الحاكم في المستورد أن قوما من المشركين جاءوا يريدون أن يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، فقال لهم: أسلمتم؟ قالوا لا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. فهذه قاعدة فقهية وضعها من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وليست بعض القواعد الفقهية التي يمكن أن تكون موضع أخذ ورد. فهناك قواعد بعض الأحناف يخالفها الشافعية والعشر بالعكس، أما هذه القاعدة فقد وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصه الصحيح الصريح: إنا لا نستعين بالمشرك. على ذلك معنى كون الشيء قاعدة أنه يجب التزامها دائما وأبدا، إلا لأمر عارض لا ينافي القاعدة من أصلها، وإنما يمكن أن يجرى عليها تخصيص ما. والذين يصرحون بجواز الاستنصار من الأمريكيين والبريطانيين وغيرهم يرون أن هذا الاستنصار له أصل في بعض الحوادث الجزئية التي ثبتت في السنة المحمدية، فتكون هذه الجزئيات مستثناة من القاعدة. ونحن نقول جوابا عن هذه الدعوة: أولا، قاعدة أصولية أنه إذا اختلف القول مع فعله، أي قول الرسول عليه السلام مع فعله، فإذا لم يمكن التوفيق بين قوله وفعله كان قوله هو المقدم على فعله، وإذا أمكن التوفيق فذلك خير وأفقى. تلك الجزئيات التي يستند إليها من جوزوا هذا الاستنصار البشع إنما هي جزئيات لا تذكر بالنسبة لهذه المصيبة التي حملت في البلاد السعودية بخاصة والبلاد الإسلامية بعامة. ويكفي أن يقابل وأن يقايس كل مسلم حتى ولو كان غير عالم بين ما وقع من الرسول عليه السلام من الجزئيات وبين هذا الذي الأمة من المصيبة الكبرى بالمسلمين اليوم. انظروا مثلا من حججهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بدليل من المشركين حينما عزم على الهجرة من مكة إلى المدينة مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، استعان بذلك المشرك ليدلهما على الطريق. هذه الصورة. الصورة الثانية التي يستدل البعض بها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان ابن أمية أجرا كانت له، ولما استعار منه أو أراد أن يستعير منه ظل، وهذا من موقف ضعفه هو تجاه موقف النبي، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذها غصب أبيه، ولذلك قال له غصبا يا محمد أم عارية مؤداة؟ قال لا بل عارية مؤداة. انظر الفرق بين مثل هاتين الحديثتين وغيرهما مما يستدلون بذلك، الفرق كبير وكبير جدا. كل الحوادث وقد استحضرت لكم بعضها تدل دلالة صريحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استعان كان في موقف القوة والقدرة والتغلب على من استعان بهم، لو أرادوا بهم عليه السلام مكره كان هو أقوى. فهو كان مع صاحبه أبي بكر، لو أراد مثلا ذلك الدليل المرشد على الطريق بين مكة والمدينة، لو أراد بهما غدرا لا استطاع أن يتغلب عليه. صفوان ابن أمية أيضا شعر بضعفه، ولذلك قال له لو سمع مني نصف أمري عالم أبدا، قال له عليه السلام وهو كما قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم بل عار ومؤدة. كذلك لما حالت مثلا في بعض من الحوادث طائفة من اليهود حالتهم وهو القوي، بدليل أنهم لما أرادوا الغدر به قاتلهم وانتصر عليهم كما هو معروف في السنة النبوية. فأين هذه الجزئيات من هذه المصيبة الكبرى التي ألمت بنا في هذا العصر، حيث أن الدول الإسلامية كلها بما فيها العراق نفسها التي يخشاها الدول الإسلامية كلها، لو اجتمعت قاطبة لم تستطيع إلا أن يعودوا إلى الإسلام، لم تستطيع أن يخرجوا الأمريكان والبريطان من البلاد الإسلامية. كيف يقاس هذا الواقع الأليم بتلك الجزئيات مع منافاة هذا الواقع للقاعدة ينبغي أن لا ننساها، إنا لا نستعين بمشرك، هذه القاعدة. فإذا اختلفت حادث عن القاعدة يجب ضربها بهذه القاعدة، ولا يجوز العكس وضرب الوش القاعدة بهذا الواقع لنحاول أن نسلكها وأن نشورها بجزئيات ليست منافية لأصل الاستعانة المنفية بالقاعدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان تحقيقا لمصلحة، وأرجو الانتباه لما أقول، لمصلحة لا مفسدة فيها مطلقا. أما واقعنا اليوم فأولا المصلحة غير متحققة، وثانيا المفسدة متجسمة متحققة. وأكبر دليل ما بدأت النظر تنذر بشر مستطير من جهة انتشار الفساد وانكشاف النساء بالعورات في كثير من البلاد السعودية التي احتلها الأمريكان. وليس يهمني أن نحتج ببعض الروايات والجزئيات، لأني حقيقة لا أثق بهذه الروايات سواء كانت لنا أو علينا، وإنما علينا أن نتثبت من حيث الروايات الجزئيات. لكننا نعلم المشاهدة الوعود مثلا حينما احتل فلسطين أشاع فيها الفساد والخلاء والفسق والفجور إلى آخره، والذين يذهبون إلى البلاد الأوروبيين والأمريكيين أيضا يرون هناك الفسق والفجور علنا. وما الذي يمنع هؤلاء الكفار من أن ينشروا فسادهم في بلاد الإسلام وهم قد استدعوا إلى بلاد الإسلام ولم يفرضوا أنفسهم على بلاد الإسلام كما كان الشأن في الحرب الصليبية الأولى؟ وأخيرا نقول من عاقبة هذا الاستنفار هل هناك طريق لإخراج هؤلاء الكفار من بلاد الإسلام؟ إن قيل نعم هناك اتفاق مثلا بين السعوديين وبين الأمريكيين والبريطانيين أن نحن أتينا بكم إبرنا باختيارنا، فإذا ما أمرناكم الخروج من ديارنا وجب عليكم أن تأتمروا بأمرنا. هل هذا كلام يعقله من يعرف قوة هؤلاء الكفار وغدرهم ورقصهم بعهودهم ومعاهدهم من جهة وجهة أخرى، يعرف ضعف المسلمين وضعف الدول كلها؟ لذلك لا أجد فيما نسمع اليوم من حجج يريدون بها تبرير هذه المصيبة ما يجعلها جائزة إطلاقا، بل هذه المصيبة كما قلت في تضاعيف كلامي لم يصب العالم الإسلامي بمثلها أبدا. وأرجو الله تبارك وتعالى أن ينجينا منها بمعجزة من عنده، وإلا فالمسلمون أعجز من أن يصدوا اليهود من بلاد المسلمين، وهم الذين كانوا يقال عند الآن هم شرذمة من اليهود الأذلة. فكيف نستطيع أن نرد الأمريكان والبريطان والفرنسيين وغيرهم ممن تكادروا على المسلمين وبطلب من دولة مسلمة؟ كنا نرجو أن تكون في مقدمة الدول الإسلامية التي ترغب الاستعانة بالمشركين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. في هذه الظروف ما هو موقف المسلم في شتى أنحاء الجهات الإسلامية من طلب العراق مثلا من جاهدة هؤلاء الكفار، واعتبار أن هذا جهاد إسلامي كما نسمع بغض النظر عن حقيقة ما نسمع، إنما يقولون جهاد إسلامي واستنفار إسلامي شتى هؤلاء الكفار الذين يعتبرهم كثير من المسلمين مسلمين وليسوا مساعدين أو مساندين أو لكفة العراق؟
لا نحن سئلنا هذا السؤال مرارا وتكرارا وجوابنا باختصار كما يلي: أولا ليس هناك راية تنادي بالجهاد في سبيل الله، وإنما هناك سياسة حكم جبري يحب التسلط والتغلب. والعراق حينما استولى على الكويت ما استولى باسم الجهاد، فما بين عشية وضحاها بدأ يؤذن الجهاد في سبيل الله. هذه كلمة سياسية يريد بها أيضا من جانب آخر هو أن يستنصر بالبقية الباقية من المسلمين، وأكثرهم ضعفاء لا يعقلون ولا يفكرون بعاقبة الأمور. فمجرد ما يسمع كثير من الناس كلمة الجهاد في سبيل الله فخلاص نحن نجاهد في سبيل الله. وهو في الأمس القريب كان يسمع تكفير بعض الشيوخ لصدام ولحزبه، وإلى الآن نسمع تمجيدا لصدام ولدولته لأنها وقفت ضد السعودية وضد إيش الأمريكان. فنحن نرى أنه لا ينبغي للأفراد المسلمين أن يغتروا بإعلان الجهاد سواء من العراق أو من غير العراق، لأننا نقول هل كان هذا قبل هذا؟ ونزيد على ذلك ونقول ليس المسلم فقط الذي إذا كان يريد أن يجاهد حقا فعليه أن يستعد الاستعداد الكامل ليجاهد في سبيل الله، بل أولى منه الدول التي هي التي بإمكانها أن تستعد الاستعداد المادي السلاحي أكثر من الأفراد. وذلك بلا شك يستلزم تجديد المسلمين وتهيئتهم للجهاد في سبيل الله قبل سنين طويلة.
وليس في ليلة لا خبر فيها ينادى بالجهاد في سبيل الله فيثور الناس بعواطفهم ويريدون أن يجاهدوا في سبيل الله، ولو أرادوا الجهاد في سبيل الله لأعدوا له عدتهم. ولذلك فنحن نعتقد جازمين أن العصر الآن عصر فتن بين الدول الإسلامية بعضها مع بعض من جهة، وبين بعضها وبعض الدول الكافرة من جهة أخرى، فليس زمن جهاد وإنما هو زمن فتن. وحينئذ يرد هنا ما جاء في أكثر من حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن بعض أشراط الساعة وذكر فيها أنه يكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلى آخر الحديث، في بعضها يقول عليه السلام يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل، وفي بعضها يأمر عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يلزموا بيوتهم، وفي رواية عربية قصحى يقول كونوا أحلاس بيوتكم. لذلك نحن لا نرى اليوم أن ينضم مسلم لا إلى العراق ولا إلى من يعادي العراق. الكويتيين الآن الذين شكلوا مقاومة هناك، فلا نرى أن ينضم المسلمون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لأن الجميع لا يقصدون الجهاد في سبيل الله. لكننا نقول شيئا توضيحا لإشكال عند بعض الناس الذين لا يتصورون الواقع تصورا كاملا، فيقولون إذا حينما تقول كما قال الرسول كونوا أحلاس بيوتكم، إذا من خلف الأمريكان يقاتلوا إخواننا العراقيين ونحن ما نقاتل الأمريكان مع العراقيين؟ نقول لهم يا إخواننا لو كان الموضوع قتال يكون بين العراقيين والأمريكان فحينئذ يجب مساعدة العراقيين على الأمريكان، وتصبح العراق في اعتقادي من حيث وجود مساعدتها أبواب ثانية، لكن هذا فيما تصورنا إذا تصورنا أن القتال هو بين العراقيين والأمريكيين. أما والواقع ليس كذلك، سيكون القتال أولا نقول جملة عامة، سيكون بين العراق والأمريكيين ومعهم المسلمون، فليس القتال بين العراق والأمريكان فقط، بل بين العراق من جهة والأمريكيين والمسلمين الذين معه من جهة أخرى. هذا كلام مجمل، لكن إذا عرفنا سياسة الدول الكافرة وأنهم لا استعداد لهم أن يريقوا دم أحد من جنودهم ما دام أنهم يريدون جنودا من المسلمين يقاتلون بهم المسلمين العراقيين. ولذلك الواقع الذي يتصوره كل مسلم أن الكفار سيقدمون كبش الفداء المسلمين من السعوديين والمصريين والدول الإسلامية الأخرى، وأي القسمين تغلى على الآخر الأمريكان ومن معهم من الكفار هم فرحون، لأن المسلمين يقتلون سيقدمون كبش الفداء المسلمين من السعوديين والمصريين والدول الإسلامية الأخرى، وأي القسمين تغلى على الآخر الأمريكان ومن معهم من الكفار هم فرحون، لأن المسلمين يقتل بعضهم بعضا. فإذا لم يحصل النصر من طريق تسليط الأمريكان للسعوديين والمصريين على العراقيين من غير يمكن ان يدخل الامريكان فعلا بالحرف جيش العراق. في هذه الصورة فقط يمكن ان نقول يجب على المسلمين ان يضموا الى العراق. اما ما دام العراق سيقاتل المسلمين ايضا مع الامريكان فهنا نقول اعتزلوا الفئتين والزموا بيوتكم. هذا جواب سؤالك هذا.
بعد الغزو العراقي الكويت انتقل كثير من سكان الكويت الى السعودية هربا من المعركة، فما حكم هذا الفراق؟ هل يعتبر فرارا من المعركة ام ماذا؟
هذا لا يتوقف على شيء لأنه ليس هنا جهاد في سبيل الله، فلو كان أعلن الجهاد في سبيل الله فلا يجوز الفرار، فعليه أن يكون من الكبائر. أو فرار من القتل الذي ليس فرارا من الجهاد.
واضح؟ واضح. نسمع كثيرا من أهل السعودية خطباء المساجد وبعض من نرون أنهم من العلم يقولون يعني بأنه لو حصل قتال من العراق التي ابتدأت القتال مثلا مع السعوديين أو العراق يقول مع الأمريكيين يقول مع السعوديين طبعا، لو أن العراق ابتدأت هذه المعركة فيقول القتال من السعوديين العراقيين وجهاد في سبيل الله، ومن مات في هذه المعركة مات شهيدا، فما هو تعليقكم على هذا القول بارك الله فيك؟
نحن ليس صراحة الجواب على هذا. ليس الآن هناك جهاد وليس دولة تعلن الجهاد في سبيل الله، وإنما هناك دولة تدافع عن أرضها، وهذا دفاع جائز لكن دون ارتكاب مخالفات للشرع. أما أن يقال بأنه جهاد وأن من مات في هذا الجهاد فهو شهيد لا نعتقد ذلك. لو أن الكوفيين كانوا عند الشوكة وقوة ومنعة وعندهم استعداد للجهاد في سبيل الله فوقفوا وجها لوجه ولم يفر المسؤولون الكبار وتركوا الصغار تحت ضرب المدافع والى اخره، لو ان الدولة الكويتية او غيرها وقفوا امام المعتدي وقصدوا بذلك الدفاع عن حقهم وبلادهم حينئذ إلى ما سأهدهم وهو حسن النية في هذه الظروف وفي هذه الشروط يمكن أن يقال يموت شهيدا في سبيل الله. أنا وسبيل الله الآن لا أحد ينشده ولا أحد يذكره، وإنما سبيل الدفاع عن الوطن حتى السعوديين أصبحوا يرددون كلمة الوطن كسائر الرباج العربية الأخرى التي تدعو إلى القومية العربية. أما الجهاد في سبيل الله أما القتال في سبيل الله فقد أصبح نفسا منسيا ليس عمليا فقط بل وحتى لفظيا. أولا الجواب أنه لم يعلن الجهاد مع الأسف من أي جهة من الجهاد، لكن إذا اعتدت دولة على أخرى ودافعت الدولة المظلومة فما قتل فيها يكون سبيلها الجنة ولا شك، لكن بقصد الانتصار لله عز وجل ولدينه.
سؤال يعني حول الظروف أيضا بالنسبة للعراق، يعني تكالب الناس الآن والدول العالمية والكافرة على العراق، وقد مر حديث بطبع الإمام مسلم في باب أسوأ الساعة يوسف أهل العراق ألا يجب إليهم دينار ولا قسيم، قلنا من أين ذاك؟ قال من العزم المعارض إلى آخر الحديث. هل حادثة هذه تناوك باجتمعت كل الدول تقريبا في العالم على ألا يجب إلى العراق شيء، هل تكون حادثة والله أعلم هذه كما يعني حدد الطلاعات يعني
لا ليس من الحديث عن رقم واقعنا، هذه قضية مضى زمنها من زمان كثير، هي لها علاقة بموضوع أن العراق ستفتح كما كان قبل الإسلام. طبعا كان يبدل الفرش كما كان عن جميعا. ففي هذا الحديث بشارة إلى أن العراق ستفتح وإلى أن الشام أيضا ستفتح. ثم بسبب سيطرة الإسلام عليها سيجب إليها الجزية من البلاد الكافرة المحيطة بها. ثم يمنع هذا الشيء من الوصول إلى العراق وإلى الشام بحال من حالتين: إما أن البلاد التي كانت تسعى أنجيليا للدولة المسلمة التي سيطرت على الشام وعلى العراق تصبح مسلمة وحين ذلك فلا أنجيليا على المسلمين. شأن وشأن العراق والشام بعد الأسمان. وإما أن تستعصي هذه الدول الكافرة التي كانت تدفع الجزية عن يد المصورون بسبب ضعف يلم للدولة الإسلامية. وهذا فعلا وقع منذ قليل من الزمان واستمر إلى هذا الزمان. فالبلاد الأوروبية قسم كبير منها كانت تدفع الجزية للخلافة العباسية والخلافة الأموية وغيرها، والتفاصيل طبعا في بطون كتب التاريخ. ولكن كلما تأخر الزمن وبعثت شوكة المسلمين كلما استأسد الكفار ومنعوا ما كانوا يسعونه من قبل من الجزية للمسلمين. فهذا الأمر وقع وانتهى كما ذكر ذلك الإمام النووي في شرحه لمسلم، فليس له علاقة بما نحن فيه في هذا الزمان. ثم ما الفرق حينئذ لو أردنا نقول أن هذا الحديث هذا زمانه؟ فنحن نرى الفرق واضحا جدا بين العراق التي حوصرت اقتصاديا من عبر الكفار وبين سوريا مثلا، مع أن سوريا مثل العراق من حيث أن كل منهما يتعصب لحزب البعث، بينما ذكر في الحديث العراق والشام أيضا. فما يجوز أن نطبق الحديث نصه لأنه طابق الواقع الآن والنصف الثاني لم يطابق، مع أنه قد صح فيما سبق بالنسبة للشام وبالنسبة للعراق. أيضا
تدعى عليكم الأمم كما تدعى لخلف الله، هل هو كذلك يعني في هذا الزمان ولا هو بشكل عام؟
لا، هو قبل هذا الزمان، لكن الآن يعني تجلى بصورة أخرى، لأن الاستعمار الذي سيطر على البلاد الإسلامية هو التداعي المذكور في الحديث. أما الآن فهذه ثمرة لذاك التداعي، لأنه تداعي الكفار هو من أجل الاستعمار، أما الآن فمن أجل تحقيق طلب نصرة المسلمين مع الأسف الشديد.
هناك بعض الإخوان ممن ينتمون إلى أهل كتاب السنة يرون في الأحداث الأخيرة يكون فرصة لنساء دولة مسلمة ليس اقتصارا لحاكم الكويت، انما انشاء دوله مسلمه في الكويت، وهم ممن يحسن الظن بهم، فيقولون هل يجوز اقتصاد العراقيين لاخراجهم من الكويت ولانشاء دوله اسلاميه على منهج السلف الصالح؟ هل يجوز هذا مثلا او هل يجوز لهم ذلك؟
لا نزال نعيش في الاحلام. هل عاد دوله لا؟ ما سمعت. الله المستعان. يا أخي هؤلاء الآن فكروا ولا قبل الآن هذا سؤال. ثانيا قبل الآن كانوا يستطيعون وما فعلوا، والآن استطاعوا فأرادوا أن يفعلوا. إذا كيف يفكرون؟ الله المستعان يا أخي. يا أخي الزهر هذا أمر عجيب جدا. كان ذكرت لبعض إخواننا أنه في بعض الأحاديث أنه في زمن الفتن يكون رجال لا عقول لهم أو عقولهم هباء يحسبون أو يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. وهذا نحن نعني به أنفالنا نحن الملتزمين. أما الآخرين فحدث عنهم ولا حرج. مثل ما يقول المثل السوري عصاي بتطرهم وعصاي تجمعهم. أما أنفالنا نحن الملتزمين بالشراء بسبب أننا لا نحسن معالجة الأمور على ضوء الكتاب والسنة لجهلنا بهما أولا وعلى ضوء معرفتنا للواقع ثانيا فأخذ من العواقب فدمين مرة مع هؤلاء ومرة مع هؤلاء. فهؤلاء الذين أشرت إليهم يا أخي من قبل أين كان هؤلاء؟ كانوا يعيشون في دول قد أخذت لخانقهم لا يستطيعون أن يميلوا يمين ولا يسار. ايش اللي جد الان حتى فكروا ان يقيم دولة مسلمين؟ امير الكويت عم يدفع المليارات كما نقرا في الاخبار او الجرائد في سبيل ان يعود الى ايش؟ الى عرشه الى ملكه. سورة إذا ما سمع بأن هناك شبيبة ناشئة متحمسة للإسلام يريدون أن يقيموا دولة الإسلام مكان دولة الأمراء هؤلاء سيكون هم أول من يحاربهم، ليس فقط الأمريكان والبريطان والعراق وكل الدول العربية سيكونوا عليه. الآن هذا تعجب يعني الناس كيف يفكرون هالشبه هذه هو السر القليل. إذا أعلنوها صريحة ستكون ضر للمسلمين والكفار أجمعين ضدهم. فكيف يفكر هؤلاء في قبل دولة المسلمين؟ هذا كله لأنهم ما عرفوا هد الرسول في إقامة الدولة. ونحن نلخص هذه في كلمتين التصفية والتربية. وأخيرا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. قبل أخير فينبغي أن لا يودع رصاصة إلى صدر مسلم وإنما إلى الكافرين. هذا ما قبل الأخير. والأخير ما هو؟
الأخير يعني برضو ما جاء الحديث تجمعنا قلت بطاري المطلقان يقول أسلت أنفاننا وأشارة حيث يطور قوم الشيطان وأظن أنها يتمسك
أظن إيش؟
يتمسك
مكة تقول؟ جدة
المشرق مع القوى العربية من السعودية والعراقية والإيرانية وحدث وكلها ستجتمع وتغلب الكعبة في وجود مثل هذا الرجل المسيحية أم أن نأتي أمر أخرى وتبدل؟
لا هذه ليست علاقة بها ما جاء
الحديث لا إن الفتنة هنا إلى آخره وأشار في التشريف لا شك أن المراد بها العراق، وهي أيضا المراد بالحديث المعروف في صحيح البخاري اللهم بارك في شامنا اللهم بارك في يمننا وعاد ثلاثا، ثم قال قائل وفي دجلنا يا رسول الله، قال هناك الزلاج والفتن وهناك أخرج كر الشيطان. فنجد المذكورة في هذا الحديث يتوهم كثير من الناس أن المقصود بها هي البلاد النجدية السعودية، هذا خطأ ساحر بالنسبة للروايات الحديثية التي تصرح بأن المقصود بها هي العراق، ذلك أنه يوجد هناك رواية أخرى في هذا الحديث الذي أوله اللهم بارك لنا في شاملة، قالوا وفي عراقنا رواية مفسرة في اللفظة الأولى وهي في نجدنا، ذلك لأن نجدا في اللغة العربية هو كل مكان مرتفع بالنسبة للمكان المنخفض، فالعراق بالنسبة للمدينة هو نجد يعني مكان مرتفع. هذه الرواية الأولى التي لا تسمع لنا بأن نفسر قول السائل وفي نجدنا بنجد المعروف اليوم، وإنما نجد هنا هي العراق. رواية أخرى في صحيح مسلم أن رجلا سأل ابن عمر عن ذباب يقع على ثوبه فهل يتنجس؟ فقال يا معشر أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم بالكبيرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، يؤم بيده إلى العراق. صحيح أن هذه الحديث هي تنصب على العراق، ولكن ذلك لا يصدق عليها أبدا الدهر يعني دائما وأبدا، وإنما إذا قام الفتنة هناك فلا شك أنها من عموم هذا الحديث، ويمكن وتعالى هذه أن ندخل فتنة اعتداء العراق على الكويت هو أو هي من الفتن التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الصحيحة. وختاما هذا يذكرني بما كنت ذكرته في بعض أجوبتي أنني أقول أن جذب السعوديين والحق يقال جذب السعوديين أو الحكومة السعودية للصليبيين إلى بلادهم وباختيارهم هو شر أكبر من اعتداء العراقيين على الكويت، هذا قلت أكثر مرة، والآن أختم هذه الجلسة بهذه الكلمة، فأقول إن جذب السعوديين أو الحكومة السعودية، لأني سأقول كلمة مضطرا إليها بعد أسف بيان الحقيقة، كما أن حزب البعث العراقي لا يمثل الشعب العراقي كذلك الدولة السعودية لا تمثل الشعب السعودي بما فيهم من أهل العلم والفضل والصلاح والتقوى، فسياسة الدول أو الحكومات العربية اليوم لا تلتقي مع رغبات الشعوب المسلمة. وأقول مثالا لا يختلف فيه مشايخ السعوديين اليوم انتشار التماثيل والصور في الدوائر الحكومية التي هذا الانتشار الذي ينافي دعوة التوحيد وينافي ما كان يقوله ولا يزال يقوله رجال التوحيد، فهذا كله يمثل أن الدولة في كل الشعوب الإسلامية لا تمثل شعوبها، بعد ذلك. فنقول أن استجاب الحكومة السعودية لحكومات الصليبية مع أنه لم يصدر من الشعب السعودي وإنما صدر من الدولة السعودية فهو شر من استيداد العراق على الكويت، وأيضا هذا الاستيداء لم يكن من الشعب وإنما من الدولة التي لا تمثل الشعب. انظر الآن في الشعوب في ناحية والدول في ناحية أخرى. لكن مع هذا أقول مع أن جل الصليبيين إلى البلاد السعودية شر من اعتداء حزب البعث على الكويت، فهذا الاعتداء من ثماره ذاك الجذب، أي اعتداء الحكومة العراقية على الكويت هي السبب في جلب هذه المصيبة الكبرى، وهي الاستعانة بالكفار وجلبهم إلى بلاد الإسلام. وكنت أقرب هذه الحقيقة بمثل عربي قديم قال الحائط للوتد لم تشق لي؟ قال سل من يدق لي.
هل يجوز السعودي أو من ينضم معهم من المسلمين المصري والسوري وغيره أن يرسلوا سلاحهم لقتل الكفار من البيتان
غدرا أم إعلانا؟
غدرا.
لا يجوز.
يعني كان ما يمكن.
لا يجوز.
لأنه معاهد على سبب
التعامل. لا يجوز. لذلك أقول غدرا أم إعلانا؟ لا هذا ما يفيد، ما يصير مصر تقتل 5-10-20-100,000 هذا يخرجهم بلاد الإسلام. بالعكس أنها يعيد التاريخ نفسه كما يقال لانتقاد الفلسطينيين، يقتلون يهوديا فيخلى مقابله 15 من المسلمين. نعم تقريبا مثلا إن غدر بأمريكا واحد سيقتل المسلمون بالعشرات
وبالمئة. لا يجوز. أصبر. نعم. بالنسبة لعائل بارد موضوع السعودية أن يلجأ إلى أن يفتي بخلاف ما يعتبر خشية وقوع فتنة، لأنه يعني لو أفتى بخلاف ما سنته يعني حكومة المملكة فوقع الفتنة بين الحكومة وبين أهل الدين، وقد ينتقد من الردع وقد يعتز من هذه الفتنة، فيرجع إلى الفتوى بخلاف ما يحصل.
لا أعلم، هو واجتهاده. هذه مسائل شخصية لا يمكن أن تنضبط بقواعد، لأنه كما تعلم قول عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغير بيده إلى آخر الحديث. فيقول فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. كذلك إذ كما فعلوا اليوم فيما كنا في زمنه صوروا وجوزوا هذه الفتنة الكبرى بغنهم دفعا للمسجد التي هي أكبر منها. أنت عدت الآن إلى نفس السؤال لكن مصغرا. البحث كان في دولي مع دولي، الآن فرد مع دولي. اليوم هو نفسه، وهو أن تقدير بوقوع الفتنة الكبرى سيترى مصيب ولا مصيب. نحن مثلا نقول أن الرسول عليه السلام نهى عن الخروج على الحاكم المسلم
لكنه أباح الخروج إذا رأوا كفرا صريحا واضحا. فإذا لم يكن ذلك لا يجوز الخروج، لكن المعنى ذلك أنه لا يجوز الصبر بالحق. إذا ما ستأمر بالمعروف ولا منكر، وماذا نفعل حين ذاك بقول عليه السلام أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائع؟ فإذا قلنا أن فلان أفتى بخلاف ما يعتقد خشية أن تقع فتنة أكبر من هذه الفتنة، هذا يعود بإلغاء ربه ترى تصوره كان أولا صحيحا، وثانيا لم يكن هناك للنفس هوى، هذا بينه وبين ربه. أما أنا بقول أن هذا التصور خيالي كما شرحناه آنفا بالنسبة للتصور الدولة السعودية أن جلب الفريقيين إلى بلاد المسلمين والذين لا يمكن إخراجهم إلا بجهد أكبر مما لو استنى الثورة العراقيون عليهم. هذه هي بس أنت بارك الله فيك ظهرت المثال وهو جزء مما سبق من الكلام ولا يختلف الأمر أبدا.
أنا أستغرق الأمر هنا كما هو الشأن اجتبارا، يقتل مسلم يقتل كافر ويقتل مقابله عشرات المسلمين. سمعت هذا الكلام؟ عبارة يقتل يهودي فيقتل مقابل عشرة وجوار مئة، عن واحد بالي قلت انا يقابل قد المسلمين لرجل من اليهود يقتل من المسلمين عشرة، فهو سمع لي قال لا بل ومئة. وين كنت انت؟ فالان تتصور انك انت سعودي هل بيع بقاتل بعدين بعد بشر جميل للمسلمين العراقيين الى اخره، فانت قتلت امريكي امامك. أما إذا كان وراك انكشفت، لكن أنت ما هتكشف ما بعد؟ ما هتكشف، فراح تقتل أنت وناس معك آخرون. ولذلك الإنسان لازم يكون يفكر تفكير صحيح لمعالجة الأمور التي هي غير طبيعية، لأن قلت غدرا أم علنا؟ علنا يجب أن الحقيقة لكن مع الأسف ولو لا زلت ولو لا أتيت أسمع تحية، ولكن لا حياة من بلادي، ولو لا نفخت في أبعاد، ولكن أنت تفوق في مبادي. ينبغي على الشعوب المسلمة أن يثوروا على الأمريكيين غير الطريق، لكن أن ننبئهم تستطيع أن تدور. ولو ناديت لما تسمع تحيه، ولكن لا حسن كما تحكم رجلي.